الحمد لله، الحمد لله الذي قدر البلاء وسن الابتلاء وأنزل الداء والدواء. أحمده سبحانه على النعماء، وأشكره جل في علاه على السراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده المنع والعطاء، وبيده المرض والشفاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صبر على اللأواء فكان نبراسًا للاقتداء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الأتقياء الأصفياء. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها معتصم عند البلايا وسلوان عند الهموم والرزايا. عظموا أمر الله وعظموا نهي الله لتكن الآخرة في قلوبكم عظيمة، ولتكن الدنيا في قلوبكم حقيرة، فإن عظم الآخرة وحقارة الدنيا في قلب العبد المؤمن من عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. معشر الموحدين، لقد خلق الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا على طريق امتزجت فيها اللذائذ بالآلام والمحاب بالمكاره، فهيهات هيهات أن تجد لذة لا يشوبها نكد، أو صحة لا يكدرها سقم، أو راحة لا يلاحقها تعب، أو اجتماعا لا يعقبه فراق. لن تجد هذا، لأن هذا من سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قيل له: صف لنا الدنيا، صف لنا الدنيا، فقال: كيف أصف دارا أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. معشر الإخوة، إن من البلايا التي يبتلى بها العبد في هذه الدنيا ما ينزل به من الأسقام، وما يحل به من الآلام. وقد دعت شريعتنا الغراء وعنت بصحة الإنسان وعلاج الأبدان، بل كان لها قدم السبق في هذا الباب، فإنك تجد القدح المعلى والدور المجلى لعلماء المسلمين في هذا الباب، في باب الطب. وهذا يدل على سعة أفق هذه الشريعة العظيمة، وفيه رد على أولئك الذين يقولون: ما للإسلام وللطب، وما للفقه وللطب، كم من المدونات التي دونت في باب الطب. والطب النبوي الذي جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة متكاملة في هذا الباب. عباد الله، إن الإنسان إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض، لا شك أنه يمر بثلاثة أطوار: حال قبل المرض، وحال أثناء المرض، وحال بعد المرض. فلنقف عباد الله مع هذه الحالات، ولنعلم ما فيها من الأحكام وما فيها من شرع الله سبحانه وتعالى. أما قبل المرض عباد الله، فينبغي أن يلزم الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي، لأن كثيرا من الأسقام والبلايا التي تنزل بالمرء إنما سببها الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بعض الناس يعزو الأمراض لمجرد الأسباب المادية من تغير الجو ومن البرد وغيرها، ويغفل عن جانب بعده عن الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الصالحين: إني لأرتكب الذنب فأجد عقوبته في بدني وفي أهلي وفي دابتي. يرى الإنسان أثر الذنب في حياته في بدنه، قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بمرض، قد يجده في بيته، قد يجده في أهله، قد يجده في أمور كثيرة جدا. فينبغي أولا أن يستحضر الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قبل المرض، ينبغي أن يستحضر الإنسان نعمة العافية. نعمة العافية نعمة لا تقارنها نعمة، فإن الإنسان لا يجد لذة هذه الحياة مع المرض، وإن الإنسان لا يتلذذ لا بطعام ولا بشراب إذا وجد المرض. وكم عباد الله من أناس أعطاهم الله سبحانه وتعالى الدنيا وعندهم ملايين الأموال، ولكنهم يعيشون في وجل ويعيشون في خوف، ولا يجدون اللذة لما ألم بهم من أمراض وأسقام أنزلها الله سبحانه وتعالى بهم. ولذلك عباد الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة من أجل النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة الصحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه المسلم من النعيم يوم القيامة ألم نصحي لك جسدك. تسأل عن هذه المعافاة وعن هذه الصحة، هل استخدمتها في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا من الأمور التي تكون قبل المرض أن الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتمنى الإنسان المرض، بل يسأل الإنسان ربه أن يرزقه المعافاة الدائمة، لأن المرض ليس مطلوبا لذاته وإنما لما يترتب عليه من الصبر والاحتساب. ولذلك أورد هنال السري في كتاب الزهد عن مطرف بن عبد الله أنه قال: لئن أعافى فأشكر خير لي من أن أبتلى فأصبر. هذا قبل المرض. وأما عباد الله إذا نزل المرض بالإنسان، فنقول إن المرض كلمة مزعجة قد تورث الإنسان، تخالجها كثير من الأكدار والهموم والأحزان والغموم، لكن المرء عباد الله إذا نظر في الثمرات العظيمة والثمرات الزكية التي جاءت في النصوص الشرعية لرأى أنه جزاء في صورة بلاء، أنه جزاء في صورة بلاء. فليتأمل الإنسان كم من الثمرات الموجودة في هذا الابتلاء والمرض الذي ينزل بك. أولا عباد الله هو كفارة للسيئات، كفارة للسيئات. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب مسلم من أذى من مرض فما سواه إلا حطت خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. كفارة للإنسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. تكفر عنه هذه الخطايا. وانظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي مريضة بها من الحمى، فقال لها: ما لك يا أم السائب؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب الخطايا من بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أجر عظيم يجده الإنسان. ولذلك جاء عن بعض الصالحين أنه قال: ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا، ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا. فيتأمل الإنسان هذا الأمر العظيم. ولا يفعل الإنسان أمرا لا يرضي الله سبحانه وتعالى في حالة نزول الأمراض والابتلاء به. من الأمور التي تكون في حال المرض أن يكون الإنسان صابرا متمسكا قوي الإيمان كما كان عليه الأنبياء والصالحون من قبل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء قال: إن أحدهم كان يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يفرحون بالبلاء الذي ينزل بهم لأنهم يعرفون أن ذلك من أبواب الكفارات، كفارات الخطايا. وهذا عروة ابن الزبير جاءته الآكلة في رجله فقطعت رجله من الركبة ولم يتحرك، ظل صامتا، وفي نفس الليلة ابتلاه الله سبحانه وتعالى بموت ولده أن سقط من فوق السطح، فقال الحمد لله، فقال الحمد لله، قال: اللهم إنك أعطيتني سبعا من الولد فأخذت واحدا فلك الحمد، وأعطيتني أربعا من الأطراف وأخذت واحدا فلك الحمد، فكما أخذت فقد أعطيت، وكما ابتليت فقد عافيت. وهكذا ينبغي أن يكون العبد المؤمن تجاه ما ينزل به من الأمراض والبلايا. أيضا عباد الله، من الأبواب أن الشريعة دعت إلى العلاج، دعت إلى العلاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، فتداووا عباد الله. لكن لنعلم أن التداوي على أنواع، هناك تداوي محرم وهناك تداوي مشروع وهناك تداوي مباح، فهي على ثلاثة أقسام. أما التداوي المشروع هو الذي جاءت به النصوص الشرعية، أولا كالتداوي بالقرآن، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن شفاء، شفاء لأمراض الشهوات ولأمراض الشبهات، شفاء لما ينزل بالإنسان من المس والجن والحسد وضروب السحر، وما ينزل بالإنسان من الأمراض البدنية والنفسية والروحية، القرآن علاج لكل ذلك وجاءت به النصوص. وأيضا العلاج بماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفاء سقم، وأيضا التداوي بعجوة المدينة فإنها شفاء ووقاية من السحر والعين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من العلاجات التي نص عليها الشارع الحكيم. وهناك علاج مباح وهي التي تعرف من خلال التجربة، وهي الأدوية المنتشرة الآن في المستشفيات، وهو باب واسع من أبواب العلاج. وهناك عباد الله التداوي بالمحرم، التداوي في المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بمحرم. فمن المحرمات الخمر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد صنع خمرا للعلاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه داء وليست دواء. وأيضا من صور العلاج المحرم السحر، وهي بلية عباد الله انتشرت في مجتمعاتنا وللأسف بسبب ضعف الإيمان، بسبب ضعف الإيمان. كيف يذهب الإنسان إلى رجل دجال يزعم أنه يعلم الغيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كم من الفتن التي حصلت بسبب السحرة والمشعوذين، كم من البيوت التي تحطمت، كم من العلاقات والزيجات التي تفرقت، وكم ابتز من أموال الناس بسبب هذا الباب. لو قوي إيمان الإنسان وتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى وحسن توكله على الله سبحانه وتعالى لما راجت هذه الأمور. لما راجت هذه الأمور المؤمن عباد الله مأمور بأن يتحصن بالأوراد الشرعية والأذكار التي جاءت كأذكار الصباح والمساء وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وغيرها من المحصنات التي تحصن الإنسان من هذه الآفات ولا يضعف الإنسان ويلجأ إلى باب من أبواب الشرك وباب من أبواب الموبقات المهلكات وهي السحر والشعوذة والكهانة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عباد الله مما يكون في أثناء المرض أن يتضرع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر الإنسان من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تدفع ميتة السوء فهي باب عظيم يلجأ إليه الإنسان. هذا ما يفعله الإنسان في أثناء المرض. أما عباد الله بعد المرض ينبغي أن يتذكر الإنسان شكر الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من الناس وللأسف ربما يشكر الطبيب ولا يشكر رب العالمين، ينظر إلى الجوانب المادية ولا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. يذكر عن رجل كبير في السن بلغ 60 من عمره، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض فلم يستطع أن يخرج عن نفسه الأذى، ما استطاع، فذهب به أبناءه إلى الطبيب فعالجه الطبيب واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يخرج الأذى ويدفعه عن نفسه. فقال له أبناءه اشكر الطبيب اشكر الطبيب، فبكى هذا الرجل، رجل كبير في السن بكى، فقال سبحان الله صار لي 60 سنة الله سبحانه وتعالى يدفع عني الأذى، ما شكرت الله سبحانه وتعالى وأشكر هذا الطبيب لأنه دفع عني الأذى مرة واحدة. الإنسان عباد الله لابد أن يتذكر شكر الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يتنكر لهذا الشكر ويقابله بالجحود، فسرعان ما أن شافاه الله سبحانه وتعالى رجع مرة أخرى إلى التنكر وإلى الذنوب والمعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأمور التي يتحلى بها الإنسان قبل المرض وأثناء المرض وبعد المرض. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، عباد الله، هذا الباب باب واسع وذو شجون، ولكن أختم بتوجيهات نبعثها إلى الطبيب وإلى المريض وإلى الزائر. فأولا، الطبيب يوصى بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لا أن يعمل للدرهم والدينار، فإن أخلص العمل لله سبحانه وتعالى بارك الله له في وظيفته. وأيضا عليه بالأمانة، لأن هذا العمل يحتاج إلى أمانة وذمة، فكم من الأسرار التي يطلع عليها وكم من العورات التي يطلع عليها، فينبغي أن يكون أمينا في هذا الباب. وينبغي أيضا أن يستغل ضعف المريض فيربطه بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان المريض يكون منكسرا وهو يحتاج إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. المرض عباد الله أحيانا عبرة للإنسان، لأن الإنسان لو استمرت به الصحة فترة طويلة ورأى الإنسان النشاط والقوة في نفسه ربما يأتيه الطغيان ويأتيه العجب في نفسه، فتأتيه الأمراض وتأتيه الآلام فينكسر هذا الإنسان ويضعف قلبه ويتذكر الإنسان ربه. وأيضا ينبغي على الطبيب أن يترفق بالإنسان المريض، فإنه أحوج ما يحتاج إلى الرفق في هذه الحالة، وأن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى، وأن يبعث في نفس المريض التفاؤل، فإنه من أكبر أسباب العلاج بعث التفاؤل في قلوب المرضى. أما عباد الله، الإنسان المريض نقول له لا تنسى ربك في حالة المرض، لا تنسى ربك في حالة المرض. فبعض الناس حينما يبتليه الله سبحانه وتعالى بمرض يقول خلاص سقط عني الصلاة فلا أصلي. لا عبد الله، أنت مأمور بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أباح الله سبحانه وتعالى لك مع الحرج الجمع بين الصلاتين، وأباح الله لك التيمم ولو على الجدار، كل ذلك من الرخص الشرعية. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وينبغي أن يكون الإنسان قريبا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتسخط. ينبغي على المريض ألا يتسخط. بعض الناس والعياذ بالله إن نزل به ضر وبلاء تمنى الموت، هذا أمر منهي عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولا يتسخط الإنسان على القضاء والقدر. بعض الناس يقول لماذا أمرض، لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل به هذا المرض، فيقع في خلل في اعتقاده في باب القضاء والقدر. أما الزائر عباد الله فليستبشر الإنسان بالأجر العظيم في حين زيارة المرضى، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له 70,000 من الملائكة يستغفرون له، وإنه لا يزال يمشي في رحمة الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يتعاهد الإنسان الزائر المريض بالدعاء، يدعو ولو بدعاء مختصر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقول الإنسان 7 مرات للمريض ويكون صادق في هذا الدعاء، ويذكر هذا المريض بالله سبحانه وتعالى، وأن الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأنه خير له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا باب عظيم، وهذه وصايا مختصرة في هذا الباب العظيم. عباد الله، إن من خصائص هذا اليوم الإكثار من الصلاة على النبي، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حصنا بالإيمان والقرآن، اللهم حصنا بالإيمان والقرآن، اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم أجرنا من النيران، اللهم أجرنا من النيران، اللهم أجرنا من النيران، اللهم اجعل هذا البلد أمنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق حاكم البلاد وحكام المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.